بسم الله الرحمن الرحيم.
لماذا خلق
وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون.
يؤسفني أن أقول
إن أبا جهل
وأبا لهب
كانا يفقهان كلمة التوحيد أكثر من جماهير المسلمين. وشاهدي على ذلك أن العرب ظلت تقاتل النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 20 سنة لأجل هذه الكلمة.
كلمة التوحيد
كانت ثقيلة جدا على المرء في حياته، يشرد بسببها ويفصل من الوظيفة بسببها ويسجن بسببها ويقتل بسببها، لذلك فر منها أغلب الخلق فرار السليم من الأجر. بعدين يطمع أن يقولها ببساطة وهو يلقى الله؟
لا.
فهل تصورنا كلمة التوحيد؟ هل فقهنا معناها؟
عبد الله،
دينك كله، حياتك جميعها مبنية على الكلمة. كثير من الناس الآن توحيدهم هو توحيد المشركين الأوائل الذين يطوفون الآن حول المقابر ويطلبون من أصحابها المدد. اسأل أي واحد بيطوف،
بتعتقد أن المقبور يحيي ويميت؟
يقول لك لا.
بتعتقد أنه يرزقك؟
يقول لك لا.
بتعتقد أنه خلق السماوات والأرض؟
يقول لك لا.
طب جاي ليه؟
ما الذي جاء بك من بلدك لتطوف حول القبور؟
ماذا؟
والرجل ممكن يبيع هدوم ويشتري شيئا للولي.
وصدق فيهم قول القائل: أحياؤنا لا يرزقون بدرهم
وبألف ألف
يرزق الأموال. جاروا عنده فشل كلوي
او عنده فشل كبدي
وبيموت
ويروح يضع النذور في صندوق الميت.
اليس هذا شرك؟ صرف العباده او بعض العباده الى غير الله عز وجل.
انهم موتى
ان تدعوهم
لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لك،
ويوم القيامه يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير.
لماذا خلاذا؟
وأنا داخل المقابر فوجئت ببركة دم
الميت أوصى أن يذبح كبش تحت النعش وهو داخل المقابر وهو حي، أبى أن يذبحه للفقراء. لما يطلع رجل يكتب لي مقالة في جريدة: الطواف بالقبور ليس شركا، نعلم ان هذا خطأ،
بل هو شرك.
انهم ذهبوا الى هذا القبر يطلبون المدد، كلما ضاق بك مكروه لجأت الى المقبور.
اذا ما صنعة الله في الكون؟ اذا
اما يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الارض.
أإله مع الله.
قرأت الواحد يقول: الله عز وجل هو المهندس الكبير الذي رسم هذا الكون. لا يجوز أن تقول إن الله مهندس، هي عندكم صفة مدح لكن عنده صفة نقص. العبادة كلها مبناها على الحب، إن لم تحب لن تعبد.
السؤال: لماذا خلاذا؟
وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لماذا خلاذا؟
والآن نستمع وإياكم إلى فضيلة الشيخ.
رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هناك سؤال يتألف من كلمتين اثنتين. وهذا السؤال أخفقت الجماهير العريضة في تقديم الجواب عنه، حتى لو تكلموا فإن حياتهم الذاتية تكذب الدعوة. هذا السؤال قد يبدو سهلا، لكنه عسير الجواب حقا. السؤال يقول: لماذا خلقت؟ كلمتان، لكن الجواب عنهما عسير. لماذا خلقت؟ الإجابة عن هذا السؤال تحتاج إلى مقدمة ضرورية حتى ندلف إلى الموضوع منها. إن كلمة التوحيد الطيبة المباركة قامت عليها السماوات والأرض، وأرسل الله عز وجل رسله جميعا لإرشاد العباد إليها، وعلق تبارك وتعالى دخول الجنة والنجاة من النار على فقهها وتنفيذها. قال تبارك وتعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: لئن أشركت ليحبطن عملك. وذكر 18 نبيا في سورة الأنعام، ثم قال: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وفي فضلها يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، ولا يفلح حتى تكون آخر كلمة يتلفظ بها. قال صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. بعض الناس يظن أن التلفظ بها عند الموت سهلا. لا، لا يتلفظ بها عند الموت إلا من حققها في حياته. كيف لا؟ وهي الكلمة التي عناها الله عز وجل في قوله عز وجل: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. الأمانة في هذه الآية أيها الإخوة هي كلمة التوحيد بمقتضياتها، هي كلمة التوحيد بتكاليفها، هي دي الأمانة. لم تستطع السماوات والأرض والجبال أن يحملنها، لذلك كان فضلها عظيما للذي يحملها. إن الغربة لها ثمن. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول: أشد الناس إيمانا والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ضجوا مع إيمانهم. إذن دخول الجنة ليس سهلا. وتأمل يا أخي لفظ زلزلوا، حرف الزاي معروف أنه من حروف الصفير، حرف له وقع زلزلوا، وحرف اللام معروف أنه من حروف التفخيم، والكلمة تتألف من حرفين اثنين، ويكرر الحرفان للدلالة على ثقل الأمر. كلمة اللي تتكون من مقطعين من حرفين يتكرران طبيعتها الاضطراب. زلزل زل زل، زين لام زين لام، مثل كب كب، فكبكبوا فيها هم الغاو، مثل لخلخة، يكون في وتد في الأرض وتريد أنك أنت تنزعه، لا تستطيع أن تنزعه دفعة واحدة حتى
تجعله مرة هكذا ومرة هكذا. يقول لك الأخلاق، الأخلاق يعني إيه؟ يعني ودي مرة كذا ومرة كذا. هو ده معنى الاضطرار، يذهب إلى هذه الجهة ثم إلى الجهة المقابلة. فتخيل لفظ زلزلة، هو ده ثمن الغربة، ثمن الغربة غالي جدا. فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. كانت ثقيلة جدا على المرء في حياته، يشرد بسببها، ويفصل من الوظيفة بسببها، وينقل إلى الوظائف الإدارية بسببها، ويسجن بسببها، ويقتل بسببها. ثقيلة جدا، لذلك فر منها أغلب الخلق، كان واقع حياتهم بعيدا عنها. تتصور أن يقولها عندما يموت وهو يعاني من كروبات الموت، وضاع صبره وضاق صدره، ويستطيع أن يقولها وعلى مدار 60 سنة أو 70 سنة لم ينفذها لثقلها. يريد أن يأكل خبز، عايز يأكل عيش، ففر منها فرار السليم من الأجر طيلة حياته، وبعدين يطمع أن يقولها ببساطة وهو يلقى الله. لا، كلمة ثقيلة جدا لكن فضلها كبير. وهناك حديث جليل للدلالة على فضلها، اسمه عند علماء السنة حديث البطاقة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يصاح برجل بين يدي الخلائق فيؤتى به، رجل مذنب قضى حياته بالطول والعرض على مزاجه، فينشر له 99 سجلا، كل سجل مد البصر، سجل دفتر طول الورقة وعرضها مد بصر، كلها ذنوب 99 دفتر. فيقول الله عز وجل له: عبدي انظر فيها هل ظلمتك شيئا؟ يقول: لا يا رب. فيأخذونه إلى النار، فيقول الله تبارك وتعالى: أرجعوه. ثم يقول: عبدي إنه لا يظلم عندي اليوم أحد، وإن لك عندنا بطاقة، اسم حديث البطاقة لأجل هذه الكلمة، وإن لك عندنا بطاقة، ورقة صغيرة، والمسألة هناك بالميزان، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا. والميزان له كفتان على رأي أهل السنة والجماعة، فيوضع 99 دفتر في كفة، والرجل ينظر إلى البطاقة وهو بينه وبين نفسه يقول: ما تغني هذه البطاقة، ورقة في مقابل 99 دفتر، وهو موقن بالهلاك. فتوضع الورقة في البطاقة الأخرى، وإذا بالسجلات تطيش، وإذا الورقة مكتوب فيها: لا إله إلا الله. قال عليه الصلاة والسلام: ولا يرجح باسم الله شيء، لا يرجح باسم الله شيء، كلمة قامت بها السماوات والأرض. فهذا فضلها. ولكن كما يقول العلماء: الإيمان بالشيء فرع عن تصوره. فهل تصورنا كلمة التوحيد؟ هل فقهنا معناها؟ إننا نقولها، لكن هل فقهنا معناها؟ يؤسفني أن أقول إن أبا جهل وأبا لهب كانا يفقهان كلمة التوحيد أكثر من جماهير المسلمين. لا يعني هذا أن أبا لهب أفضل من عوام المسلمين، لا، حاشا لله. هناك فرق بين الفهم وبين الهدى. ما هو الحضارة الآن، نتاج الحضارة الآن من عقول الكافرين، طائرة والسيارة والصواريخ عابرات القارات، وكل هذا التقدم من نتاج عقول الكافرين. ولا يعني ذلك أنهم أفضل من أدنى المسلمين، بل هو أفضل منهم. لكن نحن نتكلم الآن في فهم الكلمة، وشاهدي على ذلك أن العرب ظلت تقاتل النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 20 سنة لأجل هذه الكلمة. طب ما كانوا يقولوها ويستريحوا ويوفروا الأنفس التي أريقت دماؤها والأموال التي أهدرت، كان يوفروه، يقول خلاص لا إله إلا الله واستريح. لكن هم يعلمون إذا قالوها ما تكون النتيجة، لذلك أبوا أن يقولوها وظلوا 20 سنة يجالدون المسلمين ويجالدونهم حتى أرغم الله أنوفهم جميعا وأعز رسوله وجنده المؤمنين. لا إله إلا الله عند هؤلاء معناه ببساطة انتزاع الملك والسلطة من أيديهم وجعلها في يد الله تبارك وتعالى. دي معنى لا إله إلا الله التي فهموها. وانت تنظر إلى أبي طالب عم الرسول عليه الصلاة والسلام لما جاءه وهو يموت قال قلها، قل لا إله إلا الله، كلمة أحاج لك بها، يقول لولا أن يعيرني قومي لأقررت بها عيني. النعرة الجاهلية، رجل طول عمره رأس، طول عمره سيد، إيه يترك سمعته مضغة في الأفواه، يقولون كفر لولا أن يعيرني قومه. هذه السيادة، هذه السيادة التي منعته أن يوحد الله عز وجل وأن يقول الكلمة. معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق سوى الله، محمد رسول الله لا متبوع بحق سوى الرسول، هو ذا التوحيد. كما أن الله عز وجل لا شريك له في العبادة، فالرسول صلى الله عليه وسلم لا شريك له في الاتباع، هو ده المعنى الإجمالي. أما التفصيل فنوجز بأخصر الألفاظ لأن الموضوع طويل. كثير من الناس الآن توحيدهم هو توحيد المشركين الأوائل. قال الله تبارك وتعالى للرسول صلى الله عليه وسلم قل لمن الأرض ومن فيها، كلام ده يبلغ للمشركين يسألهم، قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون. إيه جواب المشركين؟ سيقولون لله قل أفلا تذكرون، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. سؤال للمشركين، قال المشركون سيقولون لله قل أفلا تتقون، قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون. سيقولون لله قل فأنى تسحرون. اللي بيقولوا لله لله هم المشركون يا أخوان، أين كفرهم؟ من أي جهة كفروا؟ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. طب ليه كفر؟ لماذا كفروا؟ قال الله عز وجل على لسان المشركين أجعلوا الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. كفروا من هنا، الذين يطوفون الآن حول المقابر ويطلبون من أصحابها المدد. اسأل أي واحد بيطوف، أنت بتعتقد إن المقبور يحيي ويميت؟ يقول لك لا. بتعتقد أنه يرزقك؟ يقول لك لا. ألا بتعتقد أنه خلق السماوات والأرض؟ يقول لك لا. تعتقد أنه يبعث الموتى؟ يقول لك لا. طب في فرق بين هذا الجواب وجواب المشركين الذي قلناه الآن من واقع القرآن؟ طب جاي ليه؟ ما الذي جاء بك من بلدك لتطوف حول القبور؟ يقول لك أصلا عندي ابني مريض، عندي حاجة أريد أن أقضيها. لأجل هذا كفر المشركون، لأجل هذا كفر المشركون. لذلك لما يطلع رجل يكتب لي مقالة في جريدة الطواف بالقبور ليس شركا، نعلم أن هذا خطأ، بل هو شرك. إنهم ذهبوا إلى هذا القبر يطلبون المدد، وهي كلمة مدد، مدد يا فلان، المنتشرة على أفواه الناس وقد يجهلون معناها. إيه معنى مدد؟ التي يريدها، يريد المدد من الله أو يريد المدد من الميت، رجل محتاج. إذن ما صنعة الله في الكون؟ إذن ما صنعة الله؟ كلما ضاق بك مكروه لجأت إلى المقبوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله؟ هو ده الواقع. كلما ضاقت به ضيقة، يعني أعرف رجل مثلا تاجر كبير مشهور، لما يحب يعقد صفقة كبيرة يذهب للبدوي، كفر المشركون لأجل ذلك، كفر العرب لأجل ذلك. توحيد الربوبية، أن الله خالق رازق محي مميت، كل الخلق جميعا يقرون به إلا الطائفة الدهرية الذين يقولون نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، جمع الشيعيين الذين لا يؤمنون بإله، إنما الكفر كلهم والمؤمنون كلهم يؤمنون بتوحيد الربوبية، أن الله خلق السماوات والأرض ولا لم ليس له شريك ولا مساعد ولا منازع، كل الناس يقر بهذه الحقيقة. إذن معنى لا إله إلا الله ألا تصرف شيئا لله لخلقه، النذر لا يكون إلا لله. كثير من المسلمين ينذر لولي أو بلطجي، تصور المسألة تصل إلى ذلك. تعرفين مرسى مطروح فيها مسجد ضخم اسمه مسجد سيدي العوام، تعرفين من العوام ده؟ الذي يطوف المسلمون حول قبره ويضعون النذور في صندوقه ويذبحون له الأضاحي. رجل يوناني كافر كان من الضفادع البشرية اللي بيصطاد الإسفنج من أعماق البحار، وغرق وطفت جثته فأخذها بعض المنتفعين وقال سيد العوام وافق ودفنه ولا يدري أحد من المدفون. إنني أقص عليكم الآن قصة الذي قالها رجل لا يتهم في هذا المجال، وهو الشيخ أحمد حسن الباقوري، تعرفونه، كان وزير الأوقاف سنين طويلة. يقول ونحن مسافرون على طريق الصعيد لفت نظري مقابر وقباب في مكان ليس فيه مخلوق، فقلت في نفسي هذا المقبور لماذا قبر ولماذا بني هذا البنيان وليس هناك إنسان؟ دفعنا الفضول إن إحنا ندخل على مقبرة وننبش. تصوروا بقى المفاجأة العظيم، أنهم وجدوا في القبر جمجمة حمار، حمار يعني فيه طوائف كثيرة كانت تطلب المدد من الحمار. طب ايه قصة المقابر اللي مرمية في الصحراء دي؟ قال ان الانجليز اول ما دخلوا مصر بدأوا كعادة الناس الجادين ليس اللاهين اللاعبين، يدرسوا طبيعة الخلق طبيعة مصر، وجدوها بلد بتقدس المقابر، هي الاهرام اللي بيفتخروا بها الان، دي علامة ذل. هي الأهرام دي ايه؟ مش قبر، مش ملك اراد ان يبني لنفسه مقبرة فسخر شعبا باكمله يحمل الحجارة اللي هي ثلاثة في ثلاثة وطلعها على كتافه الى اخر الحرم. هي ايه الأهرام غير كده؟ مقابر لخوف وخفرع من قرع، بلد بتقدس المقابر من قديم، والأربعين والخميس والذكرى السنوية كل ده آتي من القدماء المصريين. فوجدوا طبيعة الناس بتقدس المقابر ويضفون عليها هالات عظيمة، والرجل ممكن يبيع هدوم ويشتري شيئا للولي. وصدق فيهم قول القائل أحياؤنا لا يرزقون بدرهم وبألف ألف يرزق الأموات. جاره عنده فشل كلوي أو عنده فشل كبدي وبيموت، ويروح يضع النذور في صندوق الميت، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لك، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. حتى إن العمل في هذه المساجد اللي فيها القبور بالواسطة، اللي يشتغل في مسجد ده يعتبر طلع إعارة، راح الكويت راح السعودية. الفراش أحسن من مدير عياء، المؤذن يا هناه، الإمام يساعده. سنة 76 الفراش أخذ في مسجد السيد البدوي 36,000 جنيه نصيبه من الصندوق، وهذا قرأت في جريدة الأهرام. ومن بعدها صار لغط على صناديق النذور وقال لك لا، لازم الوزارة بنفسها تتولى توزيع التركة. شوف لما الفراش ياخد 36,000 جنيه سنة 76 من 10 سنين، من 20 سنة، 20 سنة الجنيه كان يساوي 20 جنيه. هذا الفراش حصيلة الأموال كلها من أين جاءت؟ جاءت من النذور. النذر عبادة محضة لا تكون إلا لله، فانظر كيف صرفوها لغير الله. لأجل هذا كفرهم الله عز وجل، كفر قريشا لما قالت أجعل الآلهة إلها واحدة. خلق السماوات والأرض، لكن ما فيش مانع نعبد عمود، سبحان الله. أوليس الذي تفرد بالخلق وتفرد بإنزال الرزق وتفرد بالحياة بالإحياء والإماتة أولى أن يعبد؟ أوليس أولى أن يعبد الذي تفرد بكل هذا حتى تعبدوا حجرا أو شجرا أو مدرا من دونه؟ الذبح عبادة محضة لا تكون إلا لله. فهم يذبحون النذور للشيخ الفلاني والعلاني، أليس هذا شرك؟ صرف العبادة أو بعض العبادة إلى غير الله عز وجل. مرة رأيت جنازة لا أعرف من الميت، قلت أتبعها، إذ في اتباع الجنائز فضل عظيم. وأنا داخل المقابر فوجئت ببركة دم، لم أقف كالطويلة عند هذا الدم، ومضيت ودخلت. فإذا مشادة بين أحد الإخوة وبين وجه، فإذا المشادة كانت على هذا الدم. الميت أوصى أن يذبح كبش تحت النعش وهو داخل المقابر، وهو حي أبى أن يذبحه للفقراء. ولربما مر عليه عيد الأضحى سنين طويلة ما فكر أن يضحي، ولربما ذهب إلى الحج فلم يذبح هناك وقال لك أصوم 10 أيام أوفر فلوس، 3 أيام في الحج و7 إذا رجعت. لماذا تأمر بذبح خروف تحت النعش وأنت خلاص ذاهب إلى الله عز وجل؟ ربما يكون رياء وسمع حتى وهو داخل لأبواب الدار الآخرة. وهذا الذبح شرك، لأن الله تبارك وتعالى قال قل إن صلاتي ونسكي، النسك اللي هو الذبح كله، كل ذبح لله عز وجل فهو نسك، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله فقط. ما هو ده التوحيد، هو ده توحيد الألوهية، توحيد العبادة، ألا تخاف إلا الله، ما هو ده من التوحيد. والمقصود بالخوف هنا ليس الخوف الفطري الطبيعي، وإلا فالإنسان بيخاف أن يقتل، ويخاف من الظلام، ويخاف من العدو. قال الله عز وجل عن موسى فخرج منها خائفا يترقب، هذا خوف جبلي لا يؤاخذ المرء به. إنما الخوف الذي يقدح في التوحيد هو أن يخاف المرء أن يظهر كلمة الله عز وجل إذا كان رأسا يضل الخلق به. لذلك قال العلماء إذا زل العالم زل بزلته عالم. لأجل هذا تنازع العلماء في الرخصة للعالم، هل العالم يترخص، يشرع له أن يترخص مثل كل الخلق ولا لا؟ ففصل العلماء، قالوا إذا كان إمام متبوع كل الناس بتبصله وكل الناس تقتدي به فلا يأخذ بالرخصة. ليه؟ لأنه لو أخذ بالرخصة كثير من الناس لا يعلم أنه مترخص، فيظنون أن ما فعل هو الحق فيقلدونه فيهلكوا. التوحيد له ثلاث أقسام: توحيد الربوبية، وقلنا أن كل الخلق يشترك فيه كما تلونا على ما سمعكم من آية الذكر الحكيم. توحيد الألوهية، إفراد الله عز وجل بالعباد. توحيد الأسماء والصفات، أن الله عز وجل لا شريك له ولا شبيه له، لا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحد. طب واحد يقول: طب إيه لازمة 100 إلا واحد دي؟ ما هي 99 تساوي 100 إلا واحد. فهل كلمة 100 إلا واحد دي لها دلالة؟ نقول نعم. عادة الناس أنهم يذكرون الرقم الصحيح ويهملون الكسر. الساعة دلوقتي 9 مثلا 12 و4 دقائق، واحد يقول لك الساعة كام؟ تقول له 12. طب الأربع دقائق راحت فين؟ هو عادة الناس إهمال الكسر، إهمال ما فوق العدد الصحيح. ولذلك إذا أردت أن تؤكد ما تقول تقوم لابد تلجأ لمثل هذا. قال الله عز وجل عن نوح عليه السلام: قد أرسلنا نوحا في قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما. لو قال 950 ممكن جايز أقول 958 957، وأهملنا ما فوق الكسر. فلما أراد أن يقول لك هي 950 ليس فوقها يوم واحد، قال 1000 سنة إلا 50 عاما. يبقى لا يظن أحد أن لله 99 اسما 100 إلا واحد فيه تكرار، لا، هذا فيه ضبط للكلام. إن لله 99 اسما 100 إلا واحد، من أحصاها دخل الجنة. كلمة من أحصاها دي هل من حفظها؟ طب كل إنسان يستطيع أن يحفظ 99 اسم، بيحفظ القرآن الكريم كله أطفال الصغار ما يعرفش يحفظ 99 اسم؟ يعرف. فما معنى من أحصاها؟ يعني من أحصاها ووعاها وكان لها أثر في حياته العملية. أدي معنى الكلام. لما تقرأ مثلا: وهو الغفور الودود، صفتان من صفات الله عز وجل، وشوف صفة ودود وجمال الصفة. ودود فعول كثير الود، ولما يأتي الود من مستغني بيبقى جميل، بيبقى خالص، لأن الود من المحتاج لا قيمة له. واحد محتاج فبيتودد لمصلحته، كما قال الشاعر: في الذين يصومون ويصلون قبل الامتحانات أو قبل الأزمات، صلى وصام لأمر كان يقصده، فلما انقضى الأمر لا صلى ولا صام. لما صفة الودود لازم كلها في حياتك أثر، فتقول في نفسك: الله عز وجل المستغني عن عباده خيره علي من شعر رأسي إلى أخمص قدمي، وبيتودد ويحلم علي وأعصاه المرة بعد المرة وأجاهره بالذنب وكل ده بيستر علي، ومع ذلك عمال يرزقني ويمد لي ويتودد إلي، أفلا أتودد إليه؟ فيوم يحملك تدبر صفة الودود على أن تتودد إليه. هو ده معنى من أحصاه المنتقم. ثم تعلم أنك إذا استطلت بسلطانك أو مالك على من هو دونك أن الله تبارك وتعالى يوشك أن ينزل على هذا عقابا. يوم يخشى الله ويتقيه، فيكون لصفة المنتقم أثر في حياته العملية. هو ده معنى من أحصاها دخل الجنة. أسماء الله تبارك وتعالى أسماء توقيفية. يعني توقيفية؟ يعني لا دخل للعقل فيه. فلا يجوز لإنسان أن ينسب صفة إلى الله لم ينزلها في القرآن ولم يقلها الرسول عليه الصلاة والسلام. واحد يسأل، طب هل وقع صفات مشهورة بين الناس لله عز وجل وليست صحيحة؟ نقول نعم. الستار هل صفة من صفات الله؟ لا. وبناء على إنهم بيعتقدوا أنها صفة بيسموا عبد الستار. لا يا جماعة، الصفة التي لله عز وجل اسمها الستير وليس الستار. الستار اللي هو الجدار اسمه ستار، لكن الله عز وجل صفته ستير. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إن الله حيي ستير، فإذا اغتسل أحدكم فليستتر. موجود. الناس تقول لك الله موجود. لا يا جماعة، ده خطأ. هذا العمود موجود، لكن هل فيه حياة؟ لماذا عدلت عن صفة الحي إلى صفة موجود؟ ما هو كلمة حي دلالة على الوجود، لكن وجود بحياة، وإلا فالحجر موجود الذي لا حياة فيه ولا نداوة. فلا تقل الله موجود، إنما قل الله حي. فهذه الصفة تفيد الوجود وتفيد الحياة. صفة المهندس بين العباد صفة مدح. يقول لك ايه يا هندسة؟ هذا مدح. قرأت الواحد يقول الله عز وجل هو المهندس الكبير الذي رسم هذا الكون، هذا لا يجوز. لا يجوز أن تقول إن الله مهندس. هي عندكم صفة مدح، لكن عنده صفة نقص. طب وليه تقول المهندس في صفة تؤدي المعنى وزيادة، وهي قوله بديع، بديع السماوات والأرض؟ والناس لما تنظر في واحد أتى بأشياء غريبة يقول له إيه البدع ده؟ إيه البدع ده؟ بديع يعني خلقهما على غير مثال سابق. فيش حد خلق قبله كده أبدا وهو قلده. فكلمة بديع نضعها في موضعها تعطي المعنى وزيادة. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فلذلك العلماء علماء التوحيد يقولون أسماء الله سمعية. سمعية يعني إيه؟ يعني نتلقاها بطريق السمع عن الله ورسوله في الوحي، وليس هناك محل اجتهاد. لذلك احنا بنتوقف في صفة الله عز وجل على ما ثبت عن الله عز وجل في القرآن أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم في السنة المطهرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الشطر الأول من الكلمة لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق سوى الله. إذن لماذا خلقت؟ لتكون عبدا. لماذا خلقت؟ لتكون عبدا. طيب، لو أنك أيها المسلم رجل لك خادم، كل ما تأمره بعمل يفعل عكسه، قف هنا يقف هنا، اعمل هذا يعمل العكس، لا يمكن يظل معك يوم واحد، بل لو دخل عليك هذا العامل وأنت على مكتبك وقال لك قم أن أولى بهذا المقعد منك لطردته في الخارج. ما أحلم الله عز وجل، ما أوسع حلمه، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا أحد أصبر على أذى يسمعه من الله، إنهم لا يدعون أن له ولدا، وأنه لا يبعث الأموات، وإنه لا يرزقهم ويعافيه. ولو يعجل الله كعجلة أحدنا ما بقي على ظهر الأرض شيء، ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، ولكن يؤخرهم. وسعنا حلمه وشملنا فضله، وكل يوم كل يوم ينزل ربنا تبارك وتعالى نزولا يليق بجلاله إلى السماء الدنيا التي تراها، ويقول: هل من تائب فأتوب عليه؟ قل: فلله الحجة البالغة، لا يستطيع أحد قط أن يدلي بحجة أمام الله يوم القيامة. ينزل السماء الدنيا: هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من مريض فأشفيه؟ هل من محتاج فأعطيه؟ كل ليلة حتى يبرق الفجر. تحقيق العبودية هو الغاية من الرسالة، تحقيق العبودية هي الغاية من الرسالة. طيب، هل في تعريف وجيز بلا إطالة المختصر المفيد للعبودية؟ نعم، العبودية هي فعل كل ما يرضاه الله عز وجل من الأفعال والأقوال الظاهرة والباطنة. لها أركان، نعم، لها ركنان عظيمان. الركن الأول كمال الحب، الركن الثاني تمام الذل. كمال الحب وتمام الذل، أحد الركنين أوسع من الآخر، في ركن واسع والركن الثاني داخل فيه، كدائرتين كبيرة وصغيرة في وسطها. العبادة كلها مبناها على الحب، إن لم تحب لن تعبد. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. واقف في الصلاة لا يريد أن ينصرف من الحب ده. أنت ترى العاشق الذي عاشق امرأة ممكن يقعد موطوع في شهر طوبة بالثلاث ساعات في الشارع ينتظر الموعد بلا كمل ولا ملل. هو دي طبيعة الحب؟ طبيعة الحب أن تبذل كل ما في يدك حتى روحك لمن تحب، لو صدق الحب. لذلك الصحابة الأوائل لما تنظر في سيرهم ترى هذا الركن ظاهرا جدا عندهم. لما جاء الرسول عليه الصلاة والسلام بهذه الكلمة المباركة واتبع نفر من المسلمين، ماذا فعلت فيهم قريش؟ بلال بن رباح، كلكم تعلمون قصة بلال، في رمضاء مكة على الرمال التي تشوي الجلود، وهو يقول أحد أحد، ويقول والله لو علمت كلمة تغيظهم أكثر منها لقلتها، كما قال ابن مسعود هانت عليه نفسه في الله. الحب بيولد سخونة في القلب، هذه السخونة لا تشعرك بشيء. أضرب لك مثل، وانت في الغيط بتحش برسيم ولا بتحش قمح ولا شعير، تبص هيك قطعت صباعك وانت شغال، وصباعك اتقطع وراح وانت لا تشعر فين وفين، لحد ما جسمك يبرد او فرق الدم تعلم ان اصبعك قطع. ليه؟ لماذا لم يشعر الانسان بهذا؟ سخونة الجسم. ولذلك السخونة دي علامتها الظاهرة البكاء. النفس الباردة لا تبكي ابدا، الدموع لا تنزل الا من قلب حار. ولذلك ترى الدموع لا سخونة. كان الصحابة رضوان الله عليهم أكثر الناس بكاء، يبكون على كل شيء، مش لازم الجنة والنار، قد يبكي على كلمة يسمعها. خذ مثال واحد فقط لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، اللي كان في الجاهلية قلبه أجمد من الصخر، لما كان يقرأ قوله تبارك وتعالى وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت كان يبكي حتى يبل لحيته. ليه؟ كان له بنت 6 سنين، فذهب بها للصحراء وحفر لها قبرا، ما كان بيدفن البنات وهن أحياء، فأضجعها في القبر وعمال يهيل على التراب، والبنت عمال تمسح تراب مع على إيده وهي لا تدري المصير الذي ينتظرها، ودفنها ورجع ولم يبكي عليها بقطرة دم، دمعة واحدة لم يبكي عليها، وهي بنته ويدفنها وهي حية. إيه رأيك إن عمر بن الخطاب كان أكثر الصحابة بكاء؟ هي دي طبيعة الإسلام، طبيعة العبودية الحقة، قلب سخن جاهز على طول. أول ما واحد يقول له اتق الله يا عيب، سخونة جاهزة، مش يسخن دلوقتي وبعد ساعة يبرد على ما تسخنه يكون في وجع قلبك، يكون خدت لك 3 ساعات على ما تسخنه. ده بسبب إن العبودية ليست حقيقية. يسمع عمر بن الخطاب الرسول عليه الصلاة والسلام يقول بينما أنا نائم إذ دخلت الجنة، ومنام الأنبياء حق ورؤياهم حق، قال بينما أنا نائم إذ دخلت الجنة فرأيت قصرا وعلى القصر جارية تتوضأ، بجانب القصر يعني جارية تتوضأ، فقلت لمن هذا القصر؟ فقيل لي لعمر، فلما ذكرت غيرتك وليت مدبرا يا عمر. عمر بيغار إن حد ينظر إلى حريمه، جارية تتوضع عن كشف أيديها وكشف وجهها، النهاردة ماشيين بنص كم وسترتش على رؤوس الأشهاد، جارية تتوضع عن كشف أيديها وعمر بن الخطاب غيور. فانظر إلى الوفاء، وفاء الصحبة، يعلم أن صاحبه بيغار يغض الطرف، وفاء الصحبة. قال فلما ذكرت غيرتك يا عمر وليت مدبرا، فيبكي عمر ويقول يا رسول الله أعليك أغار؟ يعني أنا أغار منك وأنت أعف الناس وأقصر الناس بصرا عن المحرمات؟ يبكي عمر في مثل هذا، ولم يبكي لما دفن ابنته. هي دي طبيعة الإسلام، طبيعة الالتزام لو دخل القلب يغير حياة الإنسان، لا أزمات نفسية ولا اكتئاب عند المؤمن. اعرفش الكلام ده، لأجل أن تحقق العبادة لابد أن تحب من تعبده، ولا تمل من الوقوف في محرابه وتصف قدميك ليل نهار. إذا عبدت بغير حب لم تغني هذه العبادة. وإحنا سنضرب المثل بالصحابة الأجلاء كيف حققوا هذا الركن الركين. لذلك حق لهم أن يقول الله عنهم رضي الله عنهم. ده مش كده، ده في شرف لهم أعظم من هذا، ورضوا عنه. طب لما كلهم يغضبوا عليه ما يضر؟ لو غضب الخلق جميعا على الله ما يضره؟ لا يضره شيء. فأن شرفهم بأن ذكر أنهم رضوا عنه حق لهم، لأنهم حققوا العبودية في أسمى معانيها، كمال الحب وتمام الذل. وللحديث بقية بعد الصلاة. أنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا، وأقم الصلاة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ركن العبادة كمال الحب مع تمام الذل. إذا اكتمل الحب تم الذل، يعني أنت تشتغل بتحقيق الركن الأول. إذا تحقق الركن الأول جاء الركن الثاني تبعا، إذ لا يتصور حب بلا ذل. وأنت إذا نظرت في سير المحبين وجدت الذل واضح جدا. يعني احنا مثلا نسمع عن قيس وليل، لا أقول أنا طبعا هذا الكلام إقرارا ولا احتجاجا، إنما أضرب الأمثلة. كان هذا
الذي ابتلي بداء العشق بعد ما ماتت ليلى أو رحلت، يدخل القرية ويحسس على الجدران بتاعة القرية كلها. طب ما يكفيك إنك تحسس على بيتها بس، واخد البلد من شرقها لغربها، يحسن ومسك جدار. فلما نظروا اليه وجدوه يفعل فعل المجانين، فواحد يعاتبه، لو قبلت جدار البيت اللي شفنا فيه ماشي ماشي، لكن تقبل جدار اخر واحد بس؟ قال له ايه؟ قال أمر على الديار ديار ليلى، أقبل ذا الجدار وذا الجدار، وما حب الديار شغفنا قلبي، ولكن حب من سكن الديار. فتمشى بالديار هنا وجاي تكون جربانة تحكت في الجدار ده مثلا، أو جاي تكون قعدت في ظل جدار من هنا، جاي كل ده جاي. فالرجل من حبه ماسك القرية كلها تخبيل وتحسين، ده شيء طبيعي جدا، شيء طبيعي جدا للمحب. واحنا في ثانوي كنا ساكنين في شارع الطرب، فكان في واحد منا من اللي ساكنين معانا في شارع مبتلى بعشق امرأة، نسأل الله لنا الرجل السلامة، ده هذا داء فتاك. وكان دايما ينزل مهندم وما ينزلش الا بالبنطلون مكوى، وكان زمان مفيش مكوى، فكان يحط الايه البنطلون تحت المرتبه، وكل واحد عايز ينام يقول له تعالى انزل شد. وقال عايز البنطلون يتكوى، وينزل مهندم وبتاع ولازم كلمه من الورنيشه وكده. فهو بيبص مره طبعا في البيت مفيش احتشام طبعا، لازم بيجامعه يبقى مقطعه وكده مش مشاكل. المهم لما يطلع هو المسجد يبص من البلكونه لقاها في الشارع. شوف بقى، يعني على راي اللي بيقول واحد يقول لواحد الدين عقلك مش حاجه، عامل ايه بقى؟ هو بص صعوبة لدي لابس هذا من شكل وهذا من شكل والبيجامة البنطلون مقلوب والجيب مقطوع انت عارف ده حقق فين بيقول ما لحقتهاش الا عند المزدان اللي هو مزدان الوسط بتاعت الشيخ مزدان الوسط هو كان ساكن هناك عند جماعة الشرعية يعني شوف خد دي كلها جد لم ينظر للبسه ولم ينظر لشيء اهم حاجه ان يرى من يحب فهي طبيعه الحب تؤدي الى الذل هي كده عيبها كده هو النهارده الاولاد الاباء الذين لم يعرفوا لماذا خلق اهم حاجه عنده ابنه يدرس كويس ويدخل مدارس لغات وتيجي العربيه المهم ده الراجل يقول لك انا لازم ادفع 500 جنيه في الشهر ويروح يشتغل حتى وهو انسان شريف يروح يشتغل عند النسوه اللي ما تسواش مش تاخد ان هو يعمل ابو عرام في حته ويعمل زي ادم في حته ثانيه وفاض كده عشان يقول لك عايزين قرشين ما هو ده الولد ايه اللي خلاه يا زلمه حبه للولد خلاه يفقه مواطن الذل ولكنه ذل لذيذ محبة يعني هو مذلول من يوم الجوز إلى أن يموت لكنه عايش ومبسوط فهي طبيعة الحب تؤدي إلى الذل كل ما تذل نعرف أن أنت محب أنت عارفين التناسب ما بين الحب والذل زي إيه؟ زي الكرة المطاطة كويتش لما تخبطها تحت تطلع لفوق هو ده العلاقة بين الحب والذل كل ما نراك في قعر الذل نعرف ان انت على قمة الحب نعرف ان انت على قمة الحب ولذلك ربنا سبحانه وتعالى ما هو ضرب واحنا بناخد المعاني دي كلها من كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم قال عز وجل فاسجد واقترب اسجد اعظم ذل ان تضع اعلى ما فيك مكان نعلك ونعال الناس مفيش ذل اكبر من كده ولذلك احنا تقدر الانسان عندنا بالذل يقول لك جت مناخير الارض جت مناخير الارض ليه؟ انها اعلى ما فيه وبارزه كده طب ايه رايك بقى ان انت بتحط ما هو اعلى من انفك يبقى اسجد اي اذا كنت في قمه الذل كنت على قمه الحب اسجد وايه اقترب والرسول عليه الصلاه والسلام ترجم لنا معنى الايه بقوله أقرب ما يكون العبد من ربه وهو الثالث فهي اسجد واقترب أقرب ما يكون ربه اسجد واقترب والرسول عليه الصلاة والسلام كان يتأول القرآن ولما تنظر في السنة تجدها ترجمة لمعاني القرآن الكريم يبقى إذا المطلوب منك تحقق الحب تدخل العبادة بحب أصغر ولا قلق رزقك مقسوم تجبن هذا الله تبارك وتعالى وانت مطمئن سأرجوكم حكاية في منتهى العجب ولولا أن إسنادها صحيح لقلت إنها مبالغة في التابعي الجليل اسمه عروة ابن الزبير أبوه الزبير بن عوام صحابي الجليل وأحد العشرة المبشرين في الجنة الزبير بن عوام دبت الى رجله الاكله زي غزالين في الرجل وكتب له بين الرجل دي الارض. طيب ما كانش في بنج ولا كلام من ده. قالوا له بقى ايه انت تشرب خمر وبعدين انت كسران نقطع لك رجلك. قال لا استعين بمعصيه الله على دفع بلاء الله.
لا اله الا الله.
طيب يا معلم امال ايه؟ كان قال أنزلوني حتى إذا دخلت في الصلاة قطعوه. فدخل في الصلاة نفيش بيدي إلا ثلاثة وقطعوه ولم يقطعوا بها. ده يدل على أنه مستغرق تماما في الإقبال على الله. الإمام البخاري رحمه الله صاحب الكتاب الصحيح المشهور صحيح البخاري مرة كان يصلي وبعدين جاء زنبور فلزقه 17 مرة. ده شو راح مثلا لما يكون هيصلي في المسجد ده مرة واحدة يبقى واقف كده ايه عينه عليه فتصير بقى الوقت بقى ايه حاول تراحة فيه وبيأمينه ده ومش كده بقى يبقى على رجله ده بقى تقوله 17 مرة يقص ويرجع يقص ويرجع. أنهى الإمام البخاري رحمه الله صلاته ثم قال انظروا ماذا دهاني فأبط كده تعدوا 17 مرة لدن. طيب بلاش أما جبت لكم العجب العجيبة ما حد الواحد يتلقى شوية شوية لو جبتكم عجيب ممكن واحد يحصل له حاجة ولا حاجة إن أنا أقول شوية شوية. في حديث صحيح رواه الإمام أحمد بن حنبل في مسنده عن جابر بن عبد الله الأنصاري إن الرسول عليه الصلاة والسلام إيه قال في غزوة من الغزوات من يبلغنا من اليوم حارس علينا يحوصنا فقام واحد مهاجري واحد أنصاري. الصحابة طبعا ناموا كده وكان المسلمين لما أغاروا على المشركين كانوا أخذوا وراء رجل وشه الرجل ما جاش في البيت فالرجل جاء فين المرأة قال له المسلمين كان هنا وأغاروا عليه وخدوا مراته. قال والله لا أشبعنا فيه تقتيلا أو لو قتلنا قتلا ذريعا كلام من هذا الجماعة. أخذ الرجل سيفه وأخذ السهام وكان وراح يتدفع مين المسلمين. طبعا الصحابة الأمين ووالد الايه الاثنين البصريه دول المهاجرين والانصار. طبعا احنا اول ليله ان المهاجرين قال للانصار ايه تكفيني اول الليل واكفيك اخره ولا اكفيك اوله وتكفيني اخره. ليه؟ قال لك ان اتوقف واصلي. قال بل اكفيك اوله. وقف الأنصار يصلي المهاجرين وهو بيصلي بقى جاء الرجل زوج المرأة معه بقى السهام وبتاع فلا صاحبنا ايه يصلي. خذ أبي سهل دخل في جسمك الرجل ما اتحركش أما رايح شده في جسمك وهو ما اتحركش ومديله كمان سهل والرجل واقف حلو حرك حلو شد السهم ويديله ويشد ويديله ويشد وبعدين الرجل تقول المرأة أيضا اللي هو لو تأخر شوية هيمسكوه فهرب. صاحبنا الأنصاري فضل يصلي لحد ما خربت السور. المهاجر سأل وجد صاحبه يموت دما يموت الوالد يموت دما. طبعا الانصاري اول ما لقى الرجل عمال يضرب فيه جدا فاول ما خلص الصوره سلم وايقظ المهاجري خاطر يكون في جيش قادم. فالمهاجري اول ما راى الانصاري كده الدم من غير المكان قال له الحكايه قال تعالى كذا وكذا والله لولا انني على ذكر من حضور المسلمين ما قطعت صلاتي حتى انهي السوره ولو تقطعت نفسي. يعني اللي خلاه يتكلم ان خاف يكون وراء هذا الولد جيش قائم على المسلمين وهم نائمون وهو واقف حراسه مش واقف يتعذب في الحرام. مهمته الاولى انه يحرس مش يصلي. لولا قال لولا انني على ثغر من ثغور المسلمين ما قطعت الصوره ولو تقطعت نفسي. فتشعر بقى بالحب واحد مقبل على الصلاة لا يريد أن يقضي منها مش رجل خالد يسمع على مثلا سمعت الجمعة عشان يشوف مين اللي بيصلي ويقبض ويكون يديك اطلع الى جايز اطلع واحد عاش زي ما الدنيا مليانه دلوقتي واد قاعد شايفكم اي سته ارقام يطلع الواحد يقول له نتعرف انت معاك شهاده وكده ولما حصلت مقالي بسبب المساله دي فالانسان يقبل على الله عز وجل اقبال محب اقبال محب. تعرفين الحب ده له ثمره عظيمه جدا في الحياه قبل الممات تظهر في قوله عز وجل في الحديث القدسي المشهور من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب ولا وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضته عليه. ادي اول حب في الحديث وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه. الحب الثاني فإن أحببته الحب الأولاني ولا الثاني؟ الثاني مش الأولاني. إن أحببته كنت سمعه الذي يسمع به ويده الذي يبطش بها ورجله الذي يمشي عليه ولن سألني لأرضينه ولن استعاذ بي لأعيدني. خلي بالك بقى مهم جدا تفرق بين الحبين. احنا عندنا المقاييس اصبحت مخلوق هذا الحديث يعدل بقى مقاييس الالتزام. مين المجتهد؟ يقول لك اللي بيصلي صلاه الخمس وصوم رمضان وحج البيت. يقول لك مش ده الملتزم. ده الملتزم اللي هو نال الحب الثاني. عايز تعرف ازاي ملتزم ولا لا؟ ارقبه في النوافل. لما تشوف واحد يصوم اثنين وخميس على طول يبقى ده ممكن يضيع رمضان. لما تشوف واحد بيقوم الليل وحريص على النوافل ده ممكن يضيع الصلاه المكتوبه. لكن ممكن يصوم رمضان ويضيع النوافل وممكن يصلي الفرائض ويضيع النوافل. صح؟ يبقى انت انما تفيد التزام الانسان بقيامه بالنافله. ولله المثل الاعلى. افترض الان ان انت رجل عندك شركه تجاريه في الشمالية وبعدين وانت عايزين تساعد فجاه ساعد وقلت والله شوف شغلنا تنظر كذا وكذا كذا وتعمل كذا ومش عارف ايه وبتاع وغدر ابنك ايه في الشهر. قال خلاص كل يوم يعمل ايه عمليه تيجي زي المكان نظيف وزي ما انت عايز بالظبط. تحب ولا لا تحب؟ لكن الرجل كان ذكي ومن طول العشرة فهم انت بتحب ايه وتقصد ايه فقام جاي بقى من عندي نفسه كده مولع بخور وحاطط لك باقة وردة على المكتب وباقة مش عارف ايه عليه وبتاع ها؟ وشافك بتحب اللون الاخضر فقام نازل السجادة الخضراء واخر السجادة الحمراء وبتاع وغير في التقديم. تزداد له حبا يا بنات تزداد له حبا. طيب الرجل ده لو قال لك والله انا عايز سلفه وعندي أزمة كذا وكذا 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 تعطيه ولا لا؟ تعطيه. لكن الرجل مثلا ايه؟ قلت له ابقى شد الستارة دي. يقوم شددها وسايب الستارة اللي جنبها. ما شددش دي ليه؟ ما هو انت ليه قلت لي شد دي؟ يا ابني انا بقول لك شد الستارة يعني جد الستارة. أي ستارة شدها هو انت ايه؟ ما بتفهمش؟ شد دي شد دي. ومزايد ده هذا كله ده بقى اللي جبت خبرت عليه وقال لك والله يا انا عايز سلفه ومش عارف انت تقول له ما تعمل حاجه يقول لك تبيع 100 جنيه مع الغرب الحاجات تقول له 100 جنيه انا مستلم معاك على 100 جنيه مش عارف اكتب الشغل. طب ترى الفرق بين هذا المخلوق والمخلوق الاولاني. المخلوق الاولاني يقدم اشياء من عنده، فهم الرجل يحب ايه ويحب ايه، وفهم الصوت العالي يحبه وصوت الواطي يحبه. هذه الاشياء لما فهمها ازداد الرجل له فرق، ولله المثل الاعلى. امروا الصلاه الخمس والزكوات وامروا بصيام رمضان وهذه الاشياء، لكن وجد العبد المجدد الصاع لم يامره لا باثنين وخميس ولا بعرفه ولا بعاشوره ولا بالحلال، والرجل يصوم. لم يامره باخراج الصدقات ولا بتاع، والرجل بيضحي. يعني الصحابه الاوائل رضوان الله عليهم في مساله النفقه دي والله ضربوا اروع الامثال، اروع الامثال. يعني شوف النهارده واحد مثلا ما بيبقى عامل زي الارموط، ما تعرفش تمسكه، واحنا بنقول الارموط من وحي البلد، انا عارف انت في المدينه ربنا يهديك وغير كتير، بيبقى بيفكر كده مني، روح للتكاليف يقول لك بكره بعد بكره بعد مش عارف تمسكه. الصحابه الاوائل كانوا غير كده. يعني في صحابي جليل انتم لا تعرفونه ولا يقولون الا نعرفه، لان الله يعرفه عز وجل. الصحابي ده اسمه ابو الدحداح، ابو الدحداح ده كان عنده حائط فيه 600 نخله. تعرفين البضاعه الرائجه في المدينه والسعوديه والحاجات دي التمر، والرسول عليه الصلاه والسلام قال فايده للتمر ده احنا لو عرفناها لن يبقى البيت بلا تمر. قال بيت لا تمر فيه اهله جياع. هذا صحيح، بيت لا تمر فيه اهله جياع. واحد يقول لك ولا جياع ولا حاجه، ده احنا كويس وعندنا اللحمه في الفريزر وعندنا الطماطم في السوق البطاطس. نقول له لا، كلمه جياع دي مش معناها جعانك العمر، بس انت لو تقدر على مرض لا تجاهل استناني نص ساعه يطير. طب ما انت جعان في نص ساعه، جوعان في النص ساعه دي، لو عندك تمر واكلت لك 10 15 تمره يوم بقى يسكن الجوع ويعطيك بقى الغذاء السريع اللي مش الثريات. والجسم لما يكون الواحد جوعان ومعطشان على طول بيبص لحاجه حلوه ويستفيد بيها بسرعه. فكلمة أهله جياع ولو للحظات، يبقى التمر بيسد الجوع على طول. فلما يكون في بلد اعتمادها الأساسي على التمر يكون اللي عنده نخل مليونير. فده راجل عنده 600 نخل، 600 نخل. راح الرسول عليه الصلاه والسلام في مجلس وبعدين هم قاعدين، نزل قوله تبارك وتعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له اضعافا كثيرا. الصحابه اول ما سمعوا الايه فهموا المعنى. اليهود اول ما سمعوا الايه فهموها بالمألوف. أول ما سمع فرحاص، شوف حتى اسمه يغم، فرحاص، أول ما سمع فرحاص هذه الآية، قال هذه إيه؟ الله افتقر ويريد منا القرض. يا ولد شوف الفقه، الله افتقر ويريد منا القرض، من ذا الذي يقرض؟ شوف الصحابة بقى فهموا إزاي؟ ولذلك الفهم عن الله نعمة. فهم عن الله نعمة. قال يا رسول الله الله يطلب منا القرض. قال نعم. قال ما لي عند ربي إن أقرضته حائطي هذا. قال لك الجنة. قال فإني أشهد أنني أقرضته حائطي. على طول بجر الطلب. قال شباب الله خلقت لي واعمل دراسه جدوى واسيبني العيال كم نخله وكم نخله شبعهم ومش عارف ايه. لا لا، انت تدبر في سيرتك وفي حياتك وماذا ترك لك ابوك؟ ترك لك شيئا؟ ما ترك لك شيئا. انظر في راس مالك الان، وصل 100,000 200,000 300,000 500,000 وصل مليون. طبيعتي الذي أعطاك يعطي ولد، الذي أعطاك يعطي ولد. وقد قال الله عز وجل: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليذوقوا مزارع سمك. لا، فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. فليتقوا الله. واما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينه وكان تحته كنز لهم، وكان ابوهما صالحا. عشان ابوهم صالح ام حفظ الجدار صدر الوالد كده، الى ان مر العبد الصالح فانقض الجدار فاقامه حتى لا يرى اهل القريه الكنز فياخذونه فيفتقر الاولاد. فحفظ الله الكنز لصلاح الوالد. وفي بعض كتب بني اسرائيل قال الله عز وجل: انني اذا رضيت باركت، واذا باركت فليس لبركتي منتهى، وانني اذا غضبت، اذا سخطت وغضبت لعنت، وإذا لعنت بلغت لعنتي السابعة من الوالد. قطرة من فيض جودك تملأ الأرض ريا، ونظرة بعين رضاك تجعل الكافر وليا. يقول الله يقولون الخلق أنا إن يقرأ حديث هذا ربك. أنا أقول قلت لكم نبوت الصحابة ساخنة عند سكون جاهز. هو قال أقرب حياتي هذا ربي وأراق الضعف ورحل الحرام. ما هو ستمت عليهم سوق والبيت بتاعه وعياله داخل السوق، هو خلاص أفراد معاش بتاعه. فوقف على باب البستان ونادى امرأته وقال: يا أم السحباح اخرجي بأولادك فإني أقرب حياتي هذا ربي. فقالت لبا المرأة التي استعلت الإيمان قالت له: ربح البيع يا أبا سحباح، كسبت. أنت طلعت التاجر ورجعت كسبان. ربح البيع يا أبا سحباح. هو ده الحب، هو ده الحب. مش يجي على الزكاة ويحسب بالحبة، لا، ولا يأتي على القمح يطلع بقى لوجه الله البتاع اسمها الغلة الفلبيني دي اللي ما بتتاكلش اللي بيقدموها على وياخد الغلة الهندي يوم. لا، ربنا سبحانه وتعالى يقول: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تؤمنوا فيه. بالله عليك تأمل الآية. ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، يعني اياك ان تذهب الى الخبيث وتنفقه في سبيل الله. التيمم معناه الذهاب والحصر. ولستم باخذيه الا ان تؤمنوا فيه. حط نفسك مكان المسكين اللي انت بتديله ليه الغله الفلبيني دي. انت عارف تحط انت تعمل ازاي؟ كده. مواد وشك الاحزان مغمض عينيك. ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. تغمض عينك وتستغفل نفسك وتحس وتكون أحسن مما فيش. أهي دي معنى تغمضوا فيه. يعني واحد بيفهم يقول لك يعني إيه غمض؟ غمض يعني إيه؟ يعني تغافل. إلا أن تغمضوا فيه يعني إلا أن تأخذوه على وجه الغفلة لأنه ما يتجدش. فشوف الصبح كيف ولد هذا الانفاق العجيب. 600 نخلة يطلعهم في لحظة ايمان لله عز وجل. يبقى يا جماعة العبادة حتى تشعر بها وتملى حياتك نور لابد ان تؤديها بحب. وليس العبادة فقط، كل شيء تفعله بحب تكرر وتسئل. يعني احنا مثلا نضرب مثال الان في اليابان، مره واحد من عندنا طلع يستحضر بقى يقول مصر بدات الثوره الصناعيه مع اليابان يوم بيوم بيعمل مش يستحي اليابان قمه الهرم، قمه الهرم. اي حاجه مكتوب عليها من اليابان ولو مرشوش بناكل. بلد وقفت من اساس سمعه بايه؟ بالحب. تعرفين عمال اليابان عاملين تقليد غريب، تقليد ده اسمه ايه؟ ساعة من أجل اليابان. إيه بقى ساعة من أجل اليابان دي؟ قال لك إن هم مطلوب منهم 8 ساعات في اليوم. من حبهم قال لك عايزين نشتغل 9 والساعة دي مجان. لحد ما بعض المصانع أوقفت إنتاجها لتكدس السلع ساعة من أجل اليابان. طب إحنا الموظفين عايزين نتجوز ساعة من أجل الغير، وساعة من أجل المزرعة، وساعة من أجل الهواء الحر، وساعة من أجل إنه لا يوجد كرسي أجلس عليه. كل ده موجود. وطلعت الإحصائية اللي نشرتها لرد الأهرام وكانت تكذب إن أقل الناس عملا في الدنيا هو العمل المرأة. ليه يا جماعة؟ طب ما إحنا بنطلع بره نبدع عقليات جنبات وطموح وشغل وبنطلع بره نضرب المثل يعني بنات الشغل. ليه اللي حصل؟ قال لك في ناس بيعطيك امكانات ويعطيك كيانك كآدمي، كيانك كآدمي. ده مرة واحد يمني راح سكن في امريكا 5 سنين وخد الفاز الاخضر للجنسيه، وبعدين في بعض دول الخليج داخل نادي من النوادي الكبيره دي، فهو يمني كده اسود شويه وبتاع. فالراجل ايه؟ قال له راح فين؟ قال له انا داخل. قال له ممنوع. ها؟ ممنوع؟ قال له طلع له الفاز ليه؟ لا كويس ان ما طلعش تاج الاحمر، كان طلب على طول. طلع له تاج الاخضر. ايه يعني؟ ايه يعني؟ قال يعني قال له ايه؟ قال له يمن الامريكي عجيب يا سلام. قال له انت بتهدر ايه؟ واتصل بالسفينه. وجاء السفير. حد من هنا يقول عمل؟ جاء السفير واعتذر الراجل على الجواز. ها؟ أنا ليه لماذا لا يكون لي ولاء لهذا البلد؟ وتحترمني وتعطيني كرامتي كآدمي. أنا دي عيني، أنا أشتغل ليل نهار. لكن الإنسان يؤدي الإنسان بلا حب للعكس بساق جلد إذا استطاع أن يأخذ أي حاجة لابد لو مش سد. فلذلك الحب لو دخل في أي حاجة لو صعب. والإنسان يستثمر الصعب. لذلك يا جماعة إذا أردت أن تنظر إلى الله بسلام أعرضه بحب، فإن الله تبارك وتعالى هو فقط الذي يحب لذاته، يحب لذاته. كل من عدا الله تبارك وتعالى يحب لغيره لما فيه من الهدى، إنما الله عز وجل يحب لذاته. إذا ركن العبودية كمال الحب وكمال الهدى. نأتي لشطر الثاني من كلمة التوحيد وهي محمد رسول الله. معنى محمد رسول الله أي لا مدفوع بحق إلا الرسول عليه الصلاة والسلام. دعوا كل قول لقول الرسول صلى الله عليه وسلم ولا تضع في مقابله أحد. وده من أكبر الآفات التي مني بها المسلمون انهم لا يعظمون الرسول عليه الصلاه والسلام التعظيم الواجب الذي ميز الصحابه الاوائل أنهم كانوا يحبون الرسول عليه الصلاة والسلام أكثر من أنفسهم ومن آبائهم وأمهاتهم وأولادهم. أنا شفت بعض النماذج التي تدل على محبة الصحابة وبعض النماذج التي تدل على امتثال الصحابة للأمر. جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه صحابي معروف، لكن أبوه صحابي غير معروف، أبوه عبد الله بن حرام رضي الله عنه، وقتل يوم الرسل. صنع قريبة، قريبة يعني ايه؟ قريبة العصيبة كده، وأرسل بها جابر للرسول عليه الصلاة والسلام. فجابر داخل على النبي صلى الله عليه وسلم وعاد هذا البناء الوعاء ومغطيه. فلما رأى النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما معك يا جابر؟ ألحم؟ معك لحم؟ قال: لا يا رسول الله، معي قريب اللي هي العصيبة. حط العصيبة ورجع لأبوه. فقال له أبوه: هل رأيت النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. قال: هل قال لك شيئا؟ قال لي: ما معك يا جابر؟ ألحم؟ قلت له: لا. فقال عبد الله بن حرام: لعله اشتهى اللحم. وقام إلى شاة فذبحها وذلقها وشواها وأرسلها. مش محتاج اللي يقول له أبو اللحم، مجرد ما ما معك ألحم هذا؟ يقول: لعله اشتهى اللحم. وممكن يكون مر على عبد الله بن حرام الهلال والهلالان والثلاثة ولم يأكل لحم. مثال آخر رواه الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل المدينة مهاجرا أخذ أبو أيوب الأنصاري راحلته، فقال عليه الصلاة والسلام: الرجل مع راحلته، ونزل ضيفا في بيت أبي أيوب الأنصاري. بيت أبي أيوب الأنصاري كان بوريه، دور أرضي ودور عرب. فأول ما الرسول صلى الله عليه وسلم جاء أبو أيوب البريء، قال: يا رسول الله، اصعد إلى ثوب. فقال عليه الصلاة والسلام: السفل أرفق منه، يغشاني أصحابي، يعني دور الأرض أرفق من أصحابي لكني خليل. فبدل ما يجرحه البيت عايز يطلع الدور الثاني لازم يمر على دور الأرض، خلينا في دور الأرض. السفل أرفق منه، يغشاني أصحابي. طلع أبو أيوب ومرأته في الدور الثاني. قال أبو أيوب: فبينما أنا أمشي، وهذه هذا الحديث رواه مسلم وأحمد والطبراني، وأنا بجمع الروايات الموجودة في كتب الكلام. قال أبو أيوب: فبينما أنا أمشي بالليل، إذ انتبهت يعني فزعت كده واختلالي، وقلت لنفسي: أنا أمشي على سقيفة تحتها رسول الله.
أقول قولي هذا.